بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، المسلم الحريص على الخير يجتهد في اغتنام الفرص التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أن يحقق التوحيد ويصفيه وينقيه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فلا يترك فرصة تفوت دون أن يقدم فيها لنفسه ذخرا يلقاه عند ربه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فيبادر إلى الأعمال الصالحة ويجتهد في أدائها قبل فوات الأوان، لأنه لا يدري ما يعرض له، قد يمسي فلا يصبح، أو يصبح فلا يمسي، إذ الآجال والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يستعد للقاء الله عز وجل لأنه يحب لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لذلك فإن المرء المسلم لا يفوت مواسم الخير وفرص الخير التي يوفقه الله سبحانه وتعالى لها دون أن يقدم لنفسه ذخرا يلقاه عند ربه يوم توزن الأعمال، يوم الحاجة إلى مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا شأن المسلم يكون على استعداد دائما ليوم المعاد، فيجتهد في العمل الصالح المبني على أصلي وركني وشرطي قبول العمل، بأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى دون سواه، وأن يكون مطابقا وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبادر إلى ما يقربه إلى الله. يقول الله عز وجل وفي ذلك بعد أن وصف المؤمنين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وبعد أن ذكر هذا الثواب وهذا الجزاء العظيم للأبرار قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. وبعد أن ذكر بعض ما أعد الله للمؤمنين في سورة الصافات، قال إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. فالمؤمن لا يترك يوما ولا ساعة ولا دقيقة تمر دون أن يتقرب فيها إلى ربه. حتى النوم عندما ينام يحتسبه عند ربه ليستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبهذا يؤجر على كل خير. احرص على ما ينفعك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحرص على كل ما يقربه إلى الله عز وجل. اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كثير من الناس يزهد في هذه الأمور ولا يبالي، فتمضي الساعات الطوال وهو في غفلة ساه لاه، حتى ذكر الله عز وجل لا يأتي على لسانه، لأنه لم يكن حريصا على الخير. الشيطان يحاول أن يسرق منه وقته فيضيعه عليه. والمؤمن يذكر الله في كل أحيانه، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحواله أو في كل أحواله. والله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. فالمسلم يحرص على الخير ويجتهد فيه ويشفق على نفسه، يعمل وهو يخشى، لا يغتر بعمله أيضا، وإن كان العمل قد جعله الله سببا، لكن قبل ذا هذا وذاك يجتهد ويجد ويشفق ألا يتقبل منه، يخشى. ومن لم يخشى عدم القبول فإنه مغرور ويخشى عليه. والله عز وجل وصف المؤمنين بعدة أوصاف، ثم ذكر في نهاية تلك الأوصاف أنه بعد أن يعملوا ويجتهدوا ويجدوا يخشون أن لا يتقبل منهم، لأن المؤمن لا يأمن من مكر الله، وفي الوقت نفسه لا ييأس من رحمة الله. يقول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها إيش؟ سابقون. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصوم ويصلي ويزكي ويتصدق ويخشى ألا يتقبل منه. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. فالمسلم يجتهد فيما يقربه إلى الله ويسأل الله عز وجل القبول، ويجتهد في ذلك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أما أن يغتر وينخدع بما يقدم فهذا أمر في غاية الخطورة، نعم الله عز وجل لن يضيع أجر من أحسن عملا، لكن يجب أن يكون خائفا راجيا يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، ولا يكون همه أن يتخلص من العمل وكأنه عبء ثقيل يريد أن ينتهي منه في أسرع وقت وفي أقرب وقت. لا يا عبد الله، بل عليه أن يثابر ويجد ويجتهد ويضاعف الأعمال إلى أن يلقى الله عز وجل، وليعلم حينئذ أن الله لا يضيع عمله، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولأن الله عز وجل وعد أن يحصي هذه الأعمال فيكافئ أهلها عليها. قل الله عز وجل فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله الله أيها الإخوة، في الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل، وإياكم الإعراض، فإن الإعراض خطير يقسي القلب ويبعده عن الله سبحانه وتعالى ويجعل صاحبه في نكد في شر حال وفي نكد في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الإخوة في الله، بعد هذه الكلمة عن أهمية أن يواظب المسلم على العمل الصالح، فعليه أن يواظب وهو يحسن الظن بالله في الوقت الذي يخشى من عدم القبول بسبب تقصيره، في الوقت نفسه يكون حسن الظن بالله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا أنبه الإخوة على أحكام الزيارة الشرعية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يكون هدفه عندما يأتي إلى المدينة النبوية ويشد الرحال من بلده أن يكون قصده الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم بعد ذلك يزور ما تشرع زيارته، ولا يجعل نيته في المجيء إلى هذا البلد هي المقابر أو التعلق بأصحاب القبور، ولا حتى زيارة القبور، مع أنها مشروعة لكن دون أن تشد إليها الرحال. فيكون القصد في المجيء إلى هنا إلى المدينة الصلاة في المسجد النبوي، لأنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والأمر الثاني الذي يحب أن ننبه عليه أنه لا يربط بين الحج وبين الزيارة أو العمرة، فإنه لا ارتباط بينهما. فلو أن مسلما حج أو اعتمر ولم يزر المسجد ولم يأتي إلى هنا فإن حجه وعمرته تامتان ولا علاقة لهما بالزيارة. وأما الحديث الذي يردده بعض العوام والجهلة من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. إذن لا علاقة بين الحج وبين الزيارة ولا بين العمرة وبين الزيارة. ثم إذا جئت بقصد الصلاة في المسجد النبوي فماذا تزور هنا؟ هل كل ما يذهب إليه الناس وينادون إليه صحيح؟ لا يا عبد الله، تصلي في المسجد النبوي ما شاء الله أن تصلي، وهذا هو الأصل، وكل صلاة تصليها خير من ألف صلاة فيما سواه. وتصلي بعد ذلك في مسجد قباء ولو مرة واحدة، فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ميزة لأي مسجد في المدينة النبوية إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وما عداه من المساجد كغيرها لا ميزة لها على غيرها. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، تسلم على أهل البقيع من المسلمين، تسلم على شهداء أحد. هذا إذا جئت إلى المدينة، وإلا في الأصل أنت لا تأتي من أجل المقابر، لكن إذا جئت تزور مقابر المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بقيع الغرقد ويزور شهداء، لا تفعل غير ذلك. إذن الهدف الأصل الأسمى والأصيل هو الصلاة في المسجد النبوي، ثم تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، تسلم على شهداء أحد، تسلم على أهل البقيع، ولا تتمسح بالقبور ولا بقضبان الحديد ولا بالجدران ولا تأخذ من التراب كما هو عادة بعض الجهلة، وبذلك تكون قد أديت ما عليك. ولا يلزمك أن تمكث 40 يوما ولا 40 صلاة ولا 8 أيام، بل تصلي ما يسر الله لك أن تصلي ثم تذهب إلى شأنك. هذه أحكام الزيارة، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه.